أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد توهم وجود إجماع على تقدم الإيجاب على القبول، وأن هذا الإجماع المنقول قد نشأ من تعبيرات وردت لبعض أرباب الفقاهة تقول إذا تقدم الاستجاب وتأخر الإيجاب فلا يكتفى بذلك، بمعنى لا بد من وجود قبول. وقلنا المنع من تحقق العقد بالاستجاب والإيجاب لا يدلل على ضرورة تقدم الإيجاب على القبول. وبعد ذلك أيضا ألمحنا من هنا ينبغي إمعان النظر على أن الإجماع إذا نقل لابد أن نطمئن بأن هذا الإجماع المنقول نعم النقل يكشف عن قول المعصوم أم لا، فقد نبحث مفتشين فنجد أنه لا يكشف، بل نحتاج إلى تتميم. وقد نبحث فنجد أن الإجماع مثلا مدركيا، بمعنى أنهم اعتمدوا على الدليل فنقلوا إنه إجماع، والحال أنه ليس إجماع في البيت. بعد ذلك بس أكمل المطلب. بعد ذلك ذكرنا إشكالا للشيخ الأعظم، خلاصته قد يقال إننا إذا ذهبنا إلى الأسواق نجد أكثرية في تقدم الإيجاب على القبول، ومن النادر أن نجد تقدم للقبول على الإيجاب. وهذه الأكثرية أو الأغلبية يمكن أن تكون نعم صالحة لتقييد إطلاقات الأدلة التي تمسك بها في مسوغية جواز تقديم القبول على الإيجاب. وأيدنا ذلك بأن الإطلاق متحقق للأدلة، ومع ذلك قالوا لابد من الموالاة. ليش؟ لأن المتعارف في الخارج ذلك، فإذا كان المتعارف أو الأغلبية صالحة للتقييد في الموالاة فمقامنا نظير للموالاة، نظير شبيه. وإذا كانت الموالاة نعم المتعارف فيها قيد الإطلاقات، فالمتعارف في الأسواق يقيد الإطلاقات، فنقول نعم بلا بدية تقديم الإيجاب على القبول. لكن قلنا إن هذا الاستدلال والتنظير ليس في محله لوجود فارق يجده الإنسان عندما يمعن النظر. كان هذا هو خلاصة ما تقدم. تفضل.
أنا الشيخ أقول أن ترى نتحدث عن حجية الإجماع نفسه اللي هو الإجماع المحصل، تجي الإشكالات على هذا الإجماع اللي هو كاشف أو غير كاشف عن قول المعصوم، وترى نتكلم عن الإجماع المنقول وعن حجيته، هذا لا يكون إلا بعد أن نثبت أن الإجماع محصل حجة.
لا احنا كلامنا كله في الاجماع المنقول. يقول النقل بما ان كثير من النقولات هذه يعني فيها وهم اذا صح التعبير، فلا ينبغي الاعتماد عليها ولا الركون اليها، لا بد من التفحص.
طيب النقل شيخنا انما يؤخذ بالحجيه خبر الواحد، فهنا اذا لم يحصل اطمئنان انتفت الحجيه. هو الشيخ اشكالات الشيخ بانه لا يحصل اطمئنان من هذه النقولات بغض النظر عن كون هذا الاجماع كاشف او غير كاشف، ذاك في رتبه سابقه يبحث.
صحيح كلامك اللي تقول، بس يقول بما ان احنا الان راينا في موارد متعدده ينقلون الاجماع ويريدون به الشهره، ينقلون الاجماع والحال انهم ماذا يعتمدون على دليل فيكون اجماعا مدركيا، فيقول لك يعني مو مجرد أن ينقل الإجماع ينبغي أن تعتمد عليه، حتى لو كان الناقل له من الجهابذة، حري بك بعد وجود هذه الاشتباهات الكثيرة أو التي ماذا المعتبرة يعني التي تؤثر في الاعتماد على نقل الإجماع، حري بك أن تلتفت إلى هذا النقل يعني فيه شيء من ماذا الخدشة.
لكن إذا كان شيخنا حجية النقل من باب خبر الواحد ما يحتاج إلى الاطمئنان، يكتب نكتفي بحجية خبر الواحد أنه هو حتى لو لم يحصل اطمئنان فهو حجة، فنقله حجة.
هذا الكلام الذي تقوله في الجملة صحيح، في الجملة مو بالجملة.
نعم.
معاه؟
نعم.
يعني مثلا احنا عندنا خبر الواحد حجة، وحتى خبر الثقة حجة، لكن إذا جاءنا دائما ثقة وأخبر وكانت في إخباراته ماذا خلاف الواقع، نقدر نعتمد على إخباراته؟ نقوم نبحث وراء إخباراته. المقام كذلك يعني احنا عندنا ذي قاعدة عامة، بس في التطبيقات يقول احنا الآن في مقام التطبيق.
هذا كاشف شيخنا ان الشيخ العظم اصلا لا يرى حجية خبر الواحد،
لا
انما يرى حجية الاطمئنان.
ما يصير كاشف وهو برهن ببراهين متعددة على حجية خبر الواحد. في المقام يقول بالنسبة فيها المورد هذا في الاجماع المنقول ينبغي للانسان ان يدقق النظر، ان يمعن الفكر، ان لا يعتمد دون ان ماذا ان يرجع الى المصادر، لان الاجماع احنا حجيته اساسا قائمة على كاشفيته عن قول المعصوم. احنا نشوف هالإجماعات ما تكشف عن قول المعصوم اذا بحثنا عنها، لان نجد بعضها اجماعا مدركيا، نجد البعض منها في اشتباه ويقول اجماع وهو الحقيقة مو اجماع شهرة، ونجد ان مثل ما نقلنا الان عبارة تو قريب تقدمت عبارة نقلت ان الشيخ يرى ذلك العبارة هل يفهم منها اجماع او لا يفهم منها اجماع، يعني بعض الفقهاء فهموا من عبارة الشيخ الطوسي إجماع في المسألة، وبعضهم ماذا قال هذه العبارة إذا معنا النظر فيه لا تدل على الإجماع. تونا مر علينا قبل
هو أشكال الشيخ هنا أنه بعضهم نقل الإجماع عن الشيخ والحال أنه الشيخ لم يقل بالإجماع.
أحسن، فمعنى أن نقل الإجماع شنو
مخدوش.
هذا نقول في مقام التطبيق مو في مقام القاعدة الكلية. في هالموارد لا بد أن نبحث، أو في هالمورد لا بد أن نبحث. طيب للشيخ الأعظم رحمه الله استخلاص مما تقدم إذا صح التعبير. هذا الاستخلاص كالتالي: يعني يقول احنا نريد ان نضع في هذا الاستخلاص النقاط على الحروف. شنو هذا الاستخلاص؟ يقول اذا قيل لنا يجوز تقديم القبول على الإيجاب أو لا يجوز، ينبغي أن نلتفت إلى هذا التفصيل الذي نقوله الآن. نقول القبول إما يكون التزاما بنقل مال أو بالتعهد بشيء، وشرط نقل مال بس أتعهد بشيء آخر غير نقل المال، مثل أتعهد مثلا بخياطة ثوب، بعمل ما، عرفنا؟ طبعا القبول إذا كان التزاما بنقل مال، هذا اللي في البيع، في الإجارة، في كذا، هذا بنقل مال. إما يكون التزاما بنقل مال أو التعهد بشيء آخر غير نقل المال، لكن هذا التعهد بعنوان أن يكون عوض، عوض في قبال معوض. وإما أن يكون القبول مجرد رضا بالإيجار، عرفنا؟ كما في موارد مثلا الهبة، لو وهبك شخص مالا فقبلت، هذا القبول هنا ما لا نقل مال ولا تعهد بشيء، عرفنا؟ نعم. ولذلك يقول وإما أن القبول يكون مجرد رضا بالإيجاب دون أن يتضمن لنقل مال ولا للتعهد بشيء من الأشياء. ثم قال القبول الذي يكون على نحو القسم الأول اللي هو التزام بنقل مال أو التعهد بشيء آخر، قال هذا القسم إما أن يكون القبول فيه مغايرا للإيجاب، مثل البيع والشراء أحدهما يغاير الآخر كما فصلنا، لأن الأول نقل ماذا للمثمن والثاني جسمه نقل للثمن، عرفنا؟ إما أن يكون القبول مغايرا للإيجاب أو مماثلا له. شخصد من المماثلة مثل الصلح، الصلح يعني المتصالحين، يقول أو يقال فقهيا كل منهما يصدق عليه مصالح ومصالح، عرفنا؟ فكل منهما مماثل للآخر. ولذلك سوف يأتينا أن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال في الصلح المتقدم منهما هو الموجب والمتأخر هو القابل، عرفنا؟ قال أو مماثلا له. ثم قال طيب وأيضا هذا المماثل إما أن يكون القبول فيه مطاوعة للإيجاب أو هو مجرد رضا، عرفنا؟ القبول عندنا على قسمين، إما هو مطاوع للإيجاب أو هو مجرد رضا بالإيجاب. شلون مثلا؟ شوفوا مثلا الهبة الذي ذكرناها، الهبة مرة أقول شنو وهبتك الشيء الفلاني، فتقول اتهبت يعني قبلت الهبة، لاحظنا؟ أقربتك تقول اقتربت، رهنتك أو أرهنتك فتقول ارتهنت، فهذه فيه شنو؟ مطاوعة يعني انفعال عن الإيجاب. يقول إذا كان العقد جاء بهذا النحو يعني القبول فيه ماذا؟ انفعال عن الإيجاب مو مجرد رضا، هذا شي يصير. يقول هنا كما سوف يأتينا نلتزم بلا بدية تأخير القبول على الإيجار. ليش؟ لأن معنى المطاوعة كما تقدم هو انفعال المطاوع للمطاوع، وتأثر المطاوع وتأثر المطاوع للمطاوع أو للمطوع إذا صح التعبير. كلاهما التعبيران صحيح، كلا التعبيرين صحيح. إذن عندنا القبول شنو؟ على أقسام كما مر علينا. شي يريد الآن يقول الشيخ الأعظم، يقول كما تقدم لدينا احنا فصلنا، قلنا القبول على ثلاثة أقسام، بس ذلك التفصيل أيضا يحتاج إلى هذا البيان. ليش يحتاج إلى هذا البيان؟ يقول شوف مثلا القبول مثلا في بابي النكاح والإجارة، إذا أنشأنا القبول بلفظ قبلت ورضيت، يعني ايش قالت المرأة؟ تقول زوجتك نفسي بالمهر المعلوم والشرط الكذائي، فيقول الزوج ماذا؟ قبلت أو رضيت، يعني رضيت بهذا الإيجاب. معنى ذلك أن لابد أن يتأخر القبول على الإيجاب. ليش لابد؟ لأن كما قال الشيخ هذه ألفاظ أولا هي بادئ ذي بدء تستخدم مباشرة، دالة دلالة مباشرية على ماذا؟ على القبول. الشيء الثاني، ولذلك قلنا لا يجوز عند الشيخ الابتداء بها. والشيء الثاني ماذا؟ أيضا فيها حيثية، وهي حيثية الانفعال والمطاوعة. فلذلك يتعين في أمثال هذه الألفاظ أن نقول بالتأخير، يعني لابد أن نؤخر. ما يجوز مثلا يشوف لامرأة ويراها أن هذه المرأة اللائقة بحاله فيقول لها نعم قبلت، هو ظن أن هذا شنو راح فعلا هم تزوجه بنفسها لل يعني المودة التي حصلت من أول نظرة. عرفنا في بعض الناس شنو من أول نظرة، بل من سماع الصوت بعضهم يتأثر. عرفنا؟ فهذه قال قبلت، قالت لزوجتك نفسي. يقول احنا ما نقدر نقول يسوق ويجوز تقدم القبول على الإيجاب. ليش؟ لأن هذا القبول بالإضافة إلى ما أسلفناه من أنه هو فيه دلالة مباشرة على ماذا؟ على القبول، مو من الألفاظ التي قائمة مقامه، هو أيضا فيه ماذا؟ انفعال ومطاوعة، فلا بد من تأخيره. بخلاف مثلا لو قال مثلا ملكت أو تملكت يجوز أن نقدم شنو؟ القبول على الإيجاب. مثلا لو قال تملكت منفعة الدار بكذا، فقال نعم صاحب الدار آجرتك إياها 10,000 في السنة، هو قال تملكت المنفعة، قال يقول هذه يسوق، يسوق يجوز لنا أن نقدم القبول على الإيجاب. وهذا شي يصير يعني مثل ما تقدم عندنا اشتريت وابتعت يجوز تقديمهما، كذلك هنا ملكت وتملكت. وهكذا أيضا في النكاح، إذا كما قلنا قال قبلت لابد أن نقول لا بد أن يتأخر قبلت ورضيت وأنفذت أن زوجتك نفسي بالمهر المعلوم وبالشرط الكذائي. طيب، أما إذا كان القبول التزاما بشيء مماثل كما تقدم في الصلح فيصدق على كل من الطرفين في الصلح، مثلا بينهما نزاع على عقارٍ على مال، ويريد كل منهما دخل وسيط لرفع هذه الخصومة وحل ذلك النزاع، وكل من الطرفين قبل بالاقتراح الوسطي لأن الكل منهما يريد أن ماذا؟ أن ينهي هذه المنازعة، فيقول كل منهما هو ماذا؟ فاعل ومنفعل في آن واحد، كل منهما مصالح ومصالح، فهنا البادي منهما هو الموجب والثاني هو القابل. وليش قلنا الثاني هو القابل؟ يقول الشيخ الأعظم مو فقط الثاني هو القابل، وهنا لابد أن يقول قدلت بعد، يعني يؤكد لقبوله. ليش؟ لأنه كما قلنا يصلح أو يصدق على كل منهما مصالح ومصالح، وقد اشترط العلماء اشترطوا ماذا؟ أن يكون العقد يتألف من إيجاب وقبول، فلو قلنا يعني قال صالحتك، قال الثاني صالحتك، تكون العقد من إيجابين فاختل، اختل العقد، يعني ما عندنا في الحقيقة شنو؟ عقد يتكون من إيجاب وقبول، فلئلا يتركب العقد من إيجابين لابد أن يكون المتأخر هو القابل، بل ويدلل على قبوله بلفظ مثل قبلت بهذا الصالح. طيب إذن عرفنا أن في هذا القسم لابد أن يكون المتأخر هو القابل. وأما القسم الثالث وهو أن يكون القبول بنقل شيء، لا يكون القبول بنقل شيء أو التزام بشيء، وإنما هو مجرد الرضا، يقول هذا أيضا لابد أن نجعله على قسمين، تارة يكون هذا رضا من دون أن يكون انفعال ومطاوعة مثل الهبة، عرفنا؟ تارة يدلل على رضا الموهوب، الموهوب له يدلل على رضا بالهبة من دون أن يكون هذا التدليل فيه مطاوعة، فهذا يجوز التقدم، مثل لو قال هكذا أنا بما تعطيني إياه راض، يعني بالهبة مثل الأولاد اللي بتعطيني أنا راض، المهم رضاك يا والدي، هالعبارات هذه مستخدمة عندنا ولدينا، فتشوف يعطي هذا كذا ويعطي ذاك كذاك، يعني مختلف العطية مختلفة، ولكن كل من الأولاد راض بما أعطي إياه وأسدي إليه من النعم من قبل الوالد، يقول هذا لا بأس، خلاص ما يحتاج أن يدلل على رضاه بعد أن يعطى بالهبة أو الهدية، ما يحتاج أن يقول مثلا شنو قبلت، يجوز هو لأن الهدف والغاية هو مجرد شنو أي رضا الموهوب له بالهبة، أكثر من ذلك ما يشترى. لكن إذا قال نعم، قال وهبتك العقار الكذائي لابنه وهو يريد أن يدلل على رضاه، قال التهبت، هذا التهبت يبدو أنه شنو يعني عنده شيء من الفقاهة، ويلم أيضا بشيء من قواعد اللغة العربية. هذا يقول لا بد أن يتأخر هذا اللفظ، ما يأتي مثلا لوالده أو لعمه ويقول اتهبت منك الدار الكذائية، فيقول وهبتك إياها، يقول هذا. وهكذا في القرض، بما أن في مطاوعة ما يصلح يقول ذاك مثلا اقترضت ثم يقول ذاك أقرضتك المبلغ الكذائي، لابد أن يكون اقترضت متأخر أن أقرضتك المبلغ الكذائي. فإذا الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول إذا كان العقد على هذا النسق وعلى هذا النحو لا يشترط في القبول إلا الرضا، فهذا القبول يأتي على قسمين، تارة يكون جاء على نحو المطاوعة والانفعال فلا بد من تأخير القبول، وأخرى يكون فقط دال على الرضا، مثل أنا بما تعطينا إياه راض، هذا تقدم أو تأخر كلاهما سيان. واضح شو يقول الشيخ الأعظم؟ أما المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية، يقول عندي تحقيق دقيق، لا ينبغي النظر إلى الألفاظ بما هي ألفاظ، لا عليك من اللفظ، الإنسان الفقيه لا بد أن يكون لديه شيء من شم الفقاهة، يعني يدرك ما وراء الألفاظ. إيش معنى إدراك ما وراء الألفاظ؟ يعني لا يغرنك أن بعض الألفاظ جائية على نحو قبول ماذا؟ الانفعال والمطاوعة. لا، كل قبول، كل قبول لا بد أن يتضمن في كنه معناه الانفعال والمطاوعة، كل قبول. فلذلك ينبغي، نعم، في أي عقد من العقود، نعم العقود اللي
تقصدون بالانفعال والمطاوعة
يعني التأثر،
لو قلنا يكفي فيه الرضا،
العقود التي يكفي هذا تفصل النائين، العقود اللي يكتفى بها بالرضا مثل الهبة، مجرد هبة هذه لا بأس فيها، أما بقية العقود كالقرض كالإجارة كالبيع كالرهن هذه لابد أن يكون القبول يتأخر عن الإيجار. ليش؟ تقول ما هذه ما جاءت بعض الألفاظ وفيها المطاوعة والانفعال، يقول فلتكن، لأن كل قبول في حد ذاته كما أنه يدلل على الرضا ويدلل على العوضية فهو يدلل على الانفعال والتأثر، كل قبول. فكل ألفاظ القبول بأنحائها مجتمعة لابد أن تكون متأخرة. عرفنا رأي النائين خلافا لما للتفصيل الذي أورده الشيخ، وقد رد عليه تلميذه السيد الخوئي بما خلاصته كالتالي، أن جميع ألفاظ القبول خلافا لما يقوله الشيخ الأستاذ يعني المحقق النائيني، وخلافا لما يذهب إليه ماذا الشيخ الأعظم، كل ألفاظ القبول سواء كانت جائية بنحو فيها ماذا انفعال وتأثر ومطاوعة أو غير ذلك، كل منها يجوز فيه التقديم والتأخير، إن شئت بدأت بهذا وإن شئت أخرت هذا، لكن بشرط أن تكون هناك قرينة دالة على ذلك، على التقديم والتأخير. أما اللفظ إذا كان مثلا دال على التأثر والمطاوعة فهذا لا يعني أنه لا بد من تأخيره، لا، يجوز تقديمه إذا كانت هناك قرينة دالة على أنه يراد به قبول. واضح رأي السيد الخوئي؟
جواب على كلام الشيخ، كل كلام من دون قرينة،
عرفنا؟ أي يعني يقول لا بد يكون ظهور للكلام، إذا كان هناك ظهور فنعم لا بد. لا، الشيخ يقول حتى إذا كان مثلا في مطاوعة حتى لو كان قرينة ما يجوز تقدمها، يبدو من عنده، يبدو عنده من عنده هذا اللي وصل إليه في النهاية، يعني كأن هذا التحقيق الأخير يقال ما تقدم إنما مع القرينة. هذا قال إذا كان في مطاوعة لا بد أن يكون تأثر ولا بد من التأخير، يبدو أنه خالف رأيه الأول، فله رأيان، رأي أول يجوز والرأي الأخير الذي يعني توصل إليه بأنه لا بد من التأخير، يصير مثل قبلته، مثل رضيته، مثل أنفذته. والمطلب طبعا يحتاج إلى إمعاء النظر وإجالة فكر، ولكن الرأي الذي ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله يعني مع وجود القرآن هو الرأي الأقوى. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.